أما بالنسبة للذبح أين ماذا ما هو يعني كيف يكون الذبح أو ماذا يقطع الإنسان بالسكين؟ فإن الذبح هو قطع الأوداج، والأوداج أربعة: الحلقوم والمريء والعرقان المحيطان. الحلقوم والمريء والعرقان المحيطان، هذه أربعة أوداج. ثم إن العلماء قد قالوا: هل يشترط أن يقطع الأربعة كلها أو يكفي أن يقطع الحلقوم والمريء؟ فقال الشافعية والحنابلة: يكفي قطع الحلقوم والمريء، لأنه لا يمكن العيش بعده، خلاص هذا يعتبر إماتة، ذبح ذبح مميت. وقال بعضهم: لا بد من قطع الأربعة، لكن إذا أنه قطع الحلقوم والمريء مجرى الطعام والتنفس خلاص هذا يعتبر ذبحا، يعتبر ذبحا، وبناء عليه فإنها تحل. طيب، بعضهم يذبح من خلف، من الخلف، فماذا يكون حكم ذلك إذا ذبح من الخلف، من العنق، من الخلف؟ فالجواب أنه قال بعضهم: إذا وصل إلى الحلقوم والمريء وبقي فيها حياة وقطعه وهي لازالت حية جائز، أما إذا قطع من الخلف وماتت قبل أن يبلغ الحلقوم والمريء فإنها لا تؤكل، إنها لا تؤكل. طيب، إذن نعيد بسرعة تلخيص ما ذكرنا من الأمور المتعلقة بالذكاء أو بالذبح. فنقول إن الذبح له شرائط: شيء في الذابح، وشيء في الآلة، وشيء في المحل، وشيء في الفعل، وشيء في الذكر. الآلة والذابح والمذبوح، الآلة والذابح ومحل الذبح والفعل والذكر الذي يقال. أما الذابح فله شرطان: أن يكون مسلما أو كتابيا، وثانيا أن يكون عاقلا، فلا تصح ذبيحة المجنون والسكران. طيب، أما بالنسبة للآلة فلها شرطان: أن تكون حادة، وثانيا أن لا تكون سنا ولا ظفرا. طيب، محل الذبح أين يكون؟ بين اللحين واللبة، وبالنسبة للإبل في اللبة، تنحر في اللبة. وأما بالنسبة للذكر الذي يقال فهو التسمية ولا يكون غير مقامه. أما بالنسبة للفعل فهو قطع الحلقوم والمريء مجرى الطعام والتنفس، مجرى الطعام والتنفس. طيب، ماذا يستحب؟ سوقها سوقا رفيقا والإحسان إليها، وقيل وأن لا يظهر أمامها السكين. الحين بعض الناس يطلع السكين يقول: جيبها هات، وهي أمامه هات، وهو يشير بالسكين. وقلنا التسمية تكون عند الحركة الذابح الشروع في العمل أو قبله بقليل. وقلنا بالنسبة للقبلة يستحب التوجيه إليها، وأنه لو قطع الرأس كله جاز، لكن ما هي السنة؟ أن يفر الأوداج فقط، ما يفصل الرأس، لكن لو فصل الرأس جاز. وكنا في القطع من الرقبة: إذا بلغ الحلقوم والمريء فيها الروح باقية وقطعهما جاز ذلك، وإذا ماتت قبل فلا يصلح. وذكرنا في حكم ذبيحة المرأة أنها جائزة، بعض العامة يظن أن المرأة ما يجوز لها الذبح. وذكرنا أن غير أهل الكتاب هل تؤكل ذبائحهم؟ لا. وأهل الكتاب إذا سموا الله تؤكل، إذا صمتوا تؤكل، إذا ذكروا اسم غير الله لا تؤكل، وإذا ذكروا اسم الله واسم غير الله معا لا تؤكل. طيب، لو أن هذه الذبيحة في بطنها جنين فذبحناها ثم فتحنا بطنها فوجدنا جنينا، فما حكم أكل الجنين؟ ها؟ جائز ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا الحديث، ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا وجدناه في بطنها ميت نأكله لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه. طيب، وقلنا ما يعيش في البر من الدواب البحرية كالسلحفاة وكلب الماء هذا ما حكمه؟ لابد أن يذكى. طيب، وأما ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك فإنه يؤكل بغير ذكاة. ما حكم السلخ والتقطيع قبل تمام زهوق الروح؟ لا يقطع شيء منها وما زهقت روحها، لا يقطع منها شيء، ينتظر حتى تسكن تماما. وقبل، ولذلك بعضهم من هؤلاء المستعجلين الذين يتخذون الذبح مهنة يبغى يخلص بسرعة، يذبحها وما بعد سكنت ولا بردت يأخذها ويسلخها وهذا وما بعد سكنت، فلا بد أن ينتظر حتى تسكن تماما، حتى تسكن تماما. طيب، وما شرد فضربه إنسان ثم لحقه فذبحه فما حكمه؟ إذا كان أدركه وفيه حياة مستقرة جاز، ومن علامات ذلك أن ينفجر الدم أو يشخب الدم ويندفع بقوة، ويندفع بقوة. طيب، هذا بعض الأشياء المتعلقة بالذكاء. نعم، لا تحتاج إلى بحث، لا أعلم، لا أدري. نعم نعم، سنة، فلو ذبحها إلى غير القبلة جاز. نعم، لا، الكلاب المعلمة، الكلاب المعلمة إذا أمسك عليك شيء تأكل. إيه، صاده، صاده يعني قتله. نعم، إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا تؤكل ذبيحته، وإذا كانت بدعة غير مكفرة فإن ذبيحته تؤكل. نعم، في غير المكان يخشى أنه لا تصلح، لا تصلح هذه، لو قسمه نصفين مثلا ليس في المحل الشرعي. نعم، ما تفرق مكنة فيها شفرة، المكنة فيها شفرة أو سكين، ها؟ كيف قلنا إذا ذبحه، إذا فصل الرأس كله جاز، يجوز ما دام بدأ من المحل الشرعي جاز، وإن كان الأفضل أنه فقط يفري الأوداج. نعم، ظاهر أنه لا بد من تسمية على كل ذبيحة، يعني هذه من الأشياء التي لا يكفي فيها واحد عن كلها، وإنما لا بد من تسمية لكل ذبيحة. فلذلك نحن نقول هذا المستورد فيه كثير من الشكوك والشبهات، لأنهم قد يأخذون شهادات مزورة من بعض المراكز الإسلامية أو إذا جاء المفتش ذبحوا على الشريعة. فإذا راح المفتش في الدوريات الليلية مثلا، المفتش ما هو جالس معهم 24 ساعة، في الليل مثلا يذبحونه. ثم أن الأعداد الهائلة من الحيوانات هذه أو الدجاج توقع في النفس شكا، يعني إذا قيل مثلا يذبحون في فرنسا مثلا يوميا 2.5 مليون دجاجة مثلا، هذه كيف نتصور؟ نعم، إلا إذا كان ثبت عندنا. أفرض أنه قال لنا أناس من الثقات أن المصنع الفلاني أو العلامة التجارية، هذه العلامة التجارية الفلانية هذه نحن راقبناهم وهم يذبحون على الشريعة مثلا. فلذلك أقول الأحوط الواحد يأخذ يأكل مما يراه ذبح أمامه وعرفه أو ذبح في بلاد المسلمين حتى يكون بعيدا عن الشبهات. ثم أن بعض الأشياء التي تأتي من البلاد الخارجية يمكن البلد يكون فيه كتابيين ومجوس، أو كتابيين نصارى وشيوعيين، أو نصارى وبوذيين مثلا، فكيف تعرف هذا من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ وبعض اللحم قد يأتي من بلاد مثل اليابان أو الصين أو الهند، هذه بلاد يعني الأصل فيها الكفر، غير أنهم ليسوا من أهل الكتاب، فيهم أهل الكتاب لكن ندرة. يعني الغالب على الهند الآن ما هو؟ ها؟ السيخ ولا الهندوس؟ الهندوس، وفيه سيخ، أما الأغلب الهندوس. وأما اليابانيين والصينيين إيه؟ بوذيين، أكثرهم بوذيين. فلذلك ما هم أهل الكتاب؟ كيف تؤكل ذبائح لحم ياباني ولحم صيني مثلا؟ فهذه مسألة ينبغي الإنسان يتحرى فيها أكل الحلال، يعني يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، إلا إذا كان هؤلاء هذه جاءت من بلد أهل الكتاب والغالب عليها هذا هو دينهم أهل الكتاب، تؤكل ذبائحهم إذا ما علمنا أنهم سموا عليه غير الله. يعني نحن ما ندقق ونشدد إلا بقرائن، ما نسأل إلا إذا صارت قرائن تدعونا للشك، وإلا الأصل ذبيحة بلاد المسلمين تؤكل. لو جاءك من تركيا ولا من أي مكان من بلاد المسلمين تأكل، ما تسأل تقول هذا كيف وكيف، إلا إذا وجدت قرائن تدعو للشك والريبة. المعلبات إذا كان سمك ما في مشكلة، أما المعلبات اللي لحم البقر وغيرها فهذا معناها أنهم لم أنهم ليسوا من أهل الكتاب، فلا تؤكل ذبائح. نعم، إيش؟ نعم، قال بعضهم يجوز، يجوز، نعم. لا، ما هو ضرورة، هذه سنة، هذه سنة. أي نعم، أقول الإضجاع والتوجيه للقبلة سنة. نعم، مرضي هذا اللي يقول لك اللي يرفض يسمي يقول أنا فاضي كل شوية أسمي، هذا يخشى عليه من الكفر أولا، وثانيا لا يجوز أكل ذبيحته مطلقا ولو واحد ثاني سمى، لأن العبرة بالذابح، عبرة بالذابح. إذا رفض التسمية، إذا قال أنا فاضي كل شيء أسمي، هذا والعياذ بالله يخشى عليه من الكفر. نعم، هذه عاد فيها فتوى طويلة، فيها فتوى لهيئة كبار العلماء، الذبح الآلي والشريط المسجل عليه بسم الله، حيث كل ما اشتغلت الشفرة يتكلم الشريط. نعم، عاد هكذا يذبحون في المصانع. فإن شئتم نأتي بالفتوى ونقرأها عليكم أحسن. لا، إذا كان الذابح هذا سيخي أو هندوسي ما يؤكل حتى لو قال بسم الله، ما تؤكل ذبيحته. إذا العامل هذا اللي في الدكان ليس بكتابي ولا مسلم ما تؤكل ذبيحته. طيب، نحن سنكتفي بهذا القدر، و هناك بعض الظروف الصحية تجعل الدرس يتأجل إلى السبت القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث 18 من أحاديث 40 النووية، فهل من منتدب نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث 18 آداب إسلامية. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
هو حديث يجمع بين أمور مهمة، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، وإتباع السيئة الحسنة لتكفير السيئة، والخلق الحسن. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. والحديث رجح الدارقطني أنه مرسل، لأجل أن في إسناده ميمون ابن أبي شبيب، وميمون ابن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة، وهو يرويه عن أبي ذر. وكذلك فإنه يرويه عن معاذ، وهو لم يسمع من أحد من الصحابة شيء على الراجح، فيكون منقطعا. لكن الحديث له ما يشهد، يوجد ما يشهد له، فيكون الحديث حسنا. وقد جاء في معاني هذا الحديث أحاديث صحيحة أخرى، فمن ذلك ما جاء عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. هذا الحديث يشهد لأي مقطع في حديث الباب أتبع السيئة الحسنة. الحديث هذا إسناده في مسند الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر. الحديث قال الألباني: إسناد حسن ورجاله ثقات غير أشياخ شمر فلم يسموا، لكنهم جمع ينجبر الضعف بهم بعددهم، كما قال السخاوي في غير هذا الحديث. فالحديث هذا والحديث الذي يليه أيضا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الحسنات، على أن لا إله إلا الله أفضل الحسنات وأحسن الحسنات وأكبر الحسنات. أما بالنسبة للأمر بالتقوى فإنه قد جاء فيها أحاديث كثيرة، وكذلك الأمر بإحسان الخلق، وهي الثلاثة أشياء التي اشتمل عليها حديث الباب. وقد جاء أيضا في حديث صحيح: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الحسن بن سفيان والطبراني والبيهقي عن سعيد بن يزيد بالأزور مرفوعا. وهذا يدل على أي معنى في الحديث، حديث الباب؟ استحي، أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك.
يدل على اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وأما الحديث الذي أورده الشارح رحمه الله عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال يا رسول الله أوصني، قال أفشي السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياء ذا رجل، استحياء رجل ذا هيئة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك ما استطعت، وهو يشابه حديث الباب في فقرتين وهي الثانية والثالثة، أو الأولى والثانية والثالثة، كل الفقرات الثلاث. فالحديث هذا فيه ضعف من جهة أن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، إلا روايته إلا رواية عدد من الثقات عنه فإنها صحيحة. وفاتنا أن نذكر شيئا يتعلق بمصطلح الحديث، وهو أن حديث الباب فيه عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، فهل العنعنة هذه ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، هل هذه العنعنة تعني اتصال السند أو لا تعني؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة ذكر الإمام مسلم رحمه الله أن الشخص الراوي الثقة إذا عنعن، يعني إذا قال عن فلان، وأمكن أن يلقى الشخص الذي عنعن عنه، يعني تاريخيا أمكن أن يلقاه، يمكن أن يلقاه من جهة الولادة والوفاة، يمكن أن يلقاه ويسمع منه، والراوي الذي عنعن بريء من التدليس، فإنه يحكم له بالاتصال. يعني الإمام مسلم يرى إذا جاء في إسناد فلان عن فلان، مثلا عبد الله عن عبد الرحمن، فننظر في عبد الله هذا إذا كان لا يدلس ويمكن أن يتعاصر هو وعبد الرحمن، يوجد يحصل يمكن أن يلتقيا، يمكن ولو ما ثبت أنهما التقيا ولا مرة، لكن يمكن، حكم له الإمام مسلم بالاتصال. لكن الإمام البخاري وعلي بن المديني رحمهم الله لا يوافقان على هذا، ويشترطان أن يكون حصل بين الراويين ولو لقاء واحد على الأقل لتقبل العنعنة، لا بد أن يثبت هناك لقاء واحد على الأقل أنه لقيه، سمع منه، قال حدثني سمعته، وإلا لا يحكمان للسند بالاتصال. والمسألة هذه طبعا مسائل الخلاف في المصطلح، هل لا بد أن يكون الراويان التقيا ولو مرة واحدة، أو أنه لا يشترط ثبوت اللقاء، المهم أن يثبت أنه يمكن أن تثبت المعاصرة ويبرأ الراوي المعنعن من التدليس فيكفي للاتصال. فإذا هذه مسائل خلاف في المصطلح، لكن أيهما أحوط وأيهما أصح وأيهما أوثق؟ شرط البخاري، وهو أن يشترط للحكم باتصال العنعنة أن يكون الراوي المعنعن ثبت لقاؤه وسماعه، ثبت لقاؤه بالذي عنعن عنه ولو مرة واحدة في أي سند آخر، المهم أن يثبت لقاؤه مرة واحدة. ولذلك هنا ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة، لم يصح، لأن عندنا حالات يمكن أن يكون الراوي معاصر فيها للراوي الذي روى عنه، لكن ما التقى به، كان يكون في بلد والآخر في بلد آخر وهكذا. على أي حال، الحديث هذا له شواهد يتقوى بها، والحديث هذا فيه أول جزء في الحديث مقطع قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذه الوصية العظيمة بتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله للأولين والآخرين. فإن قيل ما هي التقوى وما هو أصل التقوى، الجواب أن التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فكل شيء أنت تخشى منه لو جعلت بينك وبينه حاجز فأنت متقن لهذا الشيء. طيب، فإذا قال واحد اتق الله، ما معنى اتق الله؟ هل يعني اجعل بينك وبين الله حجاب؟ لا، وإنما المقصود اتق الله يعني اجعل بينك وبين غضب الله حجاب، اجعل بينك وبين سخط الله حاجز، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين عقاب الله حائل واقي. هذا يعني تقوى الله. اتق الله يعني اجتنب أسباب سخطه، اجتنب عقابه بالوقاية منها، من الأسباب التي تؤدي إلى هذا وتستوجب العقاب. فإذا رأيت في القرآن اتقوا الله الذي إليه تحشرون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فمعنى اتقوا الله هنا يعني اتقوا سخطه وغضبه، وليس المقصود اتقوا رحمته أو اتقوا سؤاله أو اتقوا الاطراح بين يديه، لا، اتقوا الله يعني اتقوا عذاب الله، سخط الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، لماذا يحذرون الله من نفسه؟ لأنه عزيز ذو انتقام، ولأنه يبطش، ولأنه شديد البأس سبحانه وتعالى، لأنه من صفاته الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. ولذلك فالله عز وجل حذر من نفسه، حذر عباده من نفسه يعني من عذابه وعقابه، لأن من صفاته شدة البطش. والله سبحانه وتعالى يقول: هو أهل التقوى، يقول عن نفسه أنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فما معنى أن الله أهل التقوى؟ في آخر سورة المزمل، في آخر سورة المدثر: أهل التقوى وأهل المغفرة. ما معنى أن الله أهل التقوى؟ يعني أن الله أهل لأن يخشى، وأهل لأن يهاب، وأهل لأن يجل، وأهل لأن يعظم في صدور العباد. هذا يعني أهل التقوى، يعني هو أهل لأن يخشى بسبب شدة عقابه، هو أهل التقوى. وأهل المغفرة يعني أن الله أهل لأن يغفر، فكما أنه شديد العقاب فإنه غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى كما أنه يقول لنا اتقوا الله، فإنه أحيانا يقول اتقوا النار، أحيانا يقول اتقوا يوما. فما معنى هذا؟ ما معنى اتقوا النار؟ يعني اتقوا الأسباب والطرق التي تؤدي إلى النار، وتفتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. وحذرنا وأمرنا أن نتقي اليوم الآخر، فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهكذا. فماذا يدخل في التقوى؟ الجواب: يدخل في التقوى أمور، فمنها فعل الواجبات، هذا من التقوى، ترك المحرمات من التقوى. هل يكون فعل المستحبات من التقوى؟ هل يكون ترك الشبهات والمكروهات من التقوى؟ ها؟
نعم يكون. طيب ما هو الدليل على أن فعل المستحبات يدخل في التقوى؟ وما هو الدليل على أن ترك الشبهات والمكروهات يدخل في التقوى؟ هاتوا دليل. إيش؟ لا لا تقوا النار هذا مو تقوا الله. نعم. ومن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه. إذن هو أمرنا باتقاء الشبهات. طيب ورغب في ذلك وأدخلها في مفهوم التقوى، وهذا جاء في معناه حديث لكنه فيه نظر، وهو قوله لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، المتقين الكاملين التقوى، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. طيب وما هو الدليل على أن فعل المستحبات يدخل في التقوى وليس فقط فعل الواجبات، حتى فعل المستحبات يدخل في التقوى؟ ما هو الدليل؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبعض هذه الأشياء مستحبة وبعضها واجبة، فالأكثرها واجبة، والمتقون هم الذين يحذرون من الله، يحذرون من الله أن يعاقبهم. وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. ولأن بعض الناس يقومون بالواجبات والنوافل لكن يفعلون محرمات، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مبينا أن هذا ليس من التقوى، قال ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط لما بين ذلك، التخليط يعني ارتكاب المحرمات والسيئات، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. فأنت إذا أديت الواجبات وانتهيت عن المحرمات هذه تقوى، فإذا فعلت مستحبات بعد ذلك فهذا خير إلى خير. ولا شك أن التقوى مراتب، صح ولا لا؟ أقول التقوى مراتب. وقال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طيب ما فائدة قوله على نور من الله؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تترك معصية الله على نور من الله، ما معناها؟ ماذا يوضح كلمة توضح كلمة على نور من الله؟ أيوة أهمية العلم، أحسنت، أهمية العلم الشرعي، لأن الواحد أحيانا يتقي أشياء يظنها من المحرمات وهي ليست من المحرمات، بل قد تكون من الواجبات وهو يجتنبها يظنها محرمات، وأحيانا يفعل أشياء يظنها من الواجبات كما يفعل كثير من الناس الواقعين في البدع، يفعلون أشياء يظنونها من الطاعات وأن من التقوى أن يفعل هذا، بينما هي في الحقيقة من المبتدعات المحرمات. فلذلك بعض الناس يجتنبون أشياء أو يعملون أشياء ويحرصون على هذا، يظنون أنفسهم أنهم متقين، لكن لأنهم ليسوا على نور من الله فما عندهم ضابط شرعي يضبط لهم الأشياء التي يفعلونها والأشياء التي يجتنبونها. ولذلك لا بد أن يكون هناك علم، هذا العلم هو نور من الله، هو النور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله. وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، يعني ولو في الأشياء اليسيرة جدا، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، هذا كله ترك الشبهات. من أجل أي شيء؟ حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. يعني أحيانا بعض الناس يستخفون بأشياء بسيطة من الحرام، يقول: لا تحتقر هذا، لأن من يعمل مثقال ذرة شرا يره، لو عمل مثقال ذرة من الشر فإنه يره حاضرا يجازى به يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا. وقال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. لكن هذا طبعا لا يعني تعقيد النفس تعقيد الناس. ثم أن هناك مسألة مهمة في قضية ترك الشبهات، وهي أنك أنت ممكن تتورع عن أشياء لكن لا يجوز أن تلزم الناس بها. أنت ممكن تتورع عن شبهات، ممكن تترك بعض الحلال مخافة أن يؤدي للحرام، لكن ما تلزم الناس به. أنت تلزم الناس بترك الحرام لكن ما تلزمهم بترك الشبهات، صح ولا لا؟ لأن هذا مستحب، فلا يجوز أن تلزمهم به. بعض الناس يتورعون عن شيء ويلزمون غيرهم بهذا الورع، فإذا كان الورع عن حرام نعم يلزمون نفسهم أنفسهم وغيرهم، لكن إذا كان الورع عن شيء مكروه أو عن شيء فيه شبهة فلا يجوز إلزام الناس به، فلا يجوز إلزام الناس به. هذه قاعدة مهمة. نعم أي ما يلزم، ينصح، قول: يا أخي أنصحك أن تترك هذا الشيء، لكن لا تقول هذا حرام عليك أن تفعله ويجب عليك أن تتركه. ما تلزم الناس بالشبهة، ما تلزم الناس بالشبهة إلا إذا اتضح لك أنها حرام تلزمهم بها، لكن إذا ما اتضح لك أنها حرام ما تلزمهم بها. أن تتورع لنفسك نعم، لنفسك مجال مفتوح أن تتورع وتلزم نفسك بما شئت من أنواع الورع، لكن إن لا تحمل غيرك حملا تلزمهم به. ممكن تنصح، تقول: أنصحكم بترك كذا وترك كذا. نعم. وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين. والحديث مر معنا: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وطبعا استبراء الشبهات مهم، استبراء العرض أقصد، استبراء العرض مهم. يعني بعض الناس يقولون: ما علينا من كلام الناس، خلي الناس يتكلموا إلى كما يشاءون. ما هو صحيح. الحديث قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، معناها الاستبراء للعرض مطلب شرعي، يعني الشريعة تطلب من الناس من المسلمين أن يستبرئوا أعراضهم ولا يجعلوا للناس كلاما عليهم ولا منفذا إليهم. فما يجي واحد يقول: أنا أفعل ما دمت أنا مقتنع أفعل أمام الناس ولا يهمني أنا، فلا يتكلم. هذا ما متى يكون موضعه؟ يكون موضعه في حالات، مثلا إذا أنكرت المنكر فالناس استغربوا منك،
أو قلت كلمة الحق في مكان يلومك فيه الناس فليفعل، إذا كان فيها إرضاء لله وسخط للناس نرضي الله وخلي الناس يتكلموا. لكن الواحد أحيانا مثلا يكون في موضع فيه تهمة ولكن يعرف نفسه أنه بريء ولا يحرص على أن يظهر براءته أو أن يبتعد عن الشبهة، ما يحرص، يقول دع الناس يتكلموا، ما لنا في الناس، خلنا يتكلموا من الآن إلى الغد. هذا غلط، لأن استبراء للعرض مطلب شرعي، يعني الإسلام يقول لك يا أيها المسلم ابتعد عن مواضع التهم واستبرئ لعرضك، وإذا كان تستطيع أن تدرأ عن كلام الناس ادرأ، لأن سمعة الإنسان مهمة. وقال ابن مسعود وقال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. لو أن إنسانا شارك غيره في شركة، شريك، وهذا الشريك شحيح وبخيل ما يخرج منه الدرهم إلا بشق الأنفس، فكيف يحاسب شريكه على الصغيرة والكبيرة ويقف له بالمرصاد في كل شيء؟ فقال ميمون رحمه الله: هكذا ينبغي على المتقي أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة أشد من محاسبة الشريك لشريكه. وقال ابن مسعود في قوله اتقوا الله حق تقاته، قال: ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر. فتضمن الطاعة والذكر والشكر، الطاعة والذكر والشكر، هذا يعني اتقوا الله حق تقاته. ومعنى أن يذكر الله فلا ينسى أن يذكر باللسان وبالقلب، لأنه قد يفتر اللسان عن الذكر، لكن ذكر القلب يحميك دائما من الوقوع في المحرمات، لأنك دائما تمتثل لأوامر الله، لأنك متذكر لغضبه وعقابه، وإذا ما فعلتها ومتذكر للأجر لو فعلتها، وهذا معنى أنك تذكر الله دائما، يذكر فلا ينسى. لكن بعض الناس يستخدمون التقوى في ترك المحرمات أكثر مما يستخدمونها في فعل الواجبات، يعني غلب استعمال التقوى عند بعضهم على اجتناب المحرمات، غلب استعمال التقوى عند بعضهم على اجتناب المحرمات، مثل كلام ما هو، وهذا معنى كلام أبي هريرة رضي الله عنه لما قال، لما سئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. السائل قال له: ما هي التقوى يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ سلكت طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال السائل: نعم. قال أبو هريرة للسائل: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. فنفس المعنى هذا طبقه في المحرمات، بدل الشوك ضع المحرمات، كيف تفعل؟ وقال الشاعر آخذا هذا المعنى: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. بعض الناس يستهينون بالمحرمات الصغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. محقرات الذنوب يعني الأشياء التي تحتقر، التي يقول إنسان هذه بسيطة، هذه سيئة صغيرة، فإذا احتقرها واحتقرها فإنها تجتمع عليه فتكون وبالا عليه يوم القيامة. ذكرنا أنه لا بد من معرفة المحرمات ومعرفة الواجبات حتى تلتزم بها. إذا ما كان الإنسان يعرف حدود الله أي شيء يتقي؟ لو الواحد ما يعرف صور الربا، ما يعرف صور الربا، جاهل بصور الربا، أليس يمكن أن يقع في الربا وهو لا يدري؟
كما يقع الآن كثير من الناس في بيع وشراء الذهب، يقعون في أنواع من الربا، يستبدلون الذهب الجديد بالقديم ويدفعون الفرق ولا يدرون أنه من الربا. السبب لأنهم جهلة بهذا. ولذلك لابد أن يكون هناك علم. كيف تحصل التقوى وتكتمل التقوى؟ بالعلم. إذا ما حصلت التقوى، ما حصل العلم، يمكن نقع ونتخبط في أشياء كثيرة. وكذلك جاء مثال قصة لطيفة عن واحد من السلف، قال كان يتكلم مع إنسان، قال له كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، يعني أنك ضربت في المسلمين. تظن الخوارج كانوا يقاتلون المسلمين ويقتلون المسلمين، يظنون أنهم يحسنون صنعا. اجتمعوا في موسم الحج، قالوا ما هو سبب نكبة المسلمين؟ قالوا سبب خلاف المسلمين علي ومعاوية وعمر بن العاص. الحل؟ قالوا نقتلهم لنريح الأمة من شرهم، فتجتمع الأمة. فانتدب ثلاثة منهم ليقتلوا كل واحد، كل واحد يقتل واحدا من الذين عينوهم، يظنون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال معروف، هذا الرجل لما يتكلم مع صاحب، أليس قد ورد في الأثر، هذا قد جاء عن مسعود موقوفا وربما جاء مرفوعا لكن يمكن أنه لا يصح، قال لما سار الناس وراءه، وراء ابن مسعود، قال ارجعوا لا تمشوا ورائي، إنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، لأنه عندما يرى الناس يمشون وراءه يدخل في نفسه من العجب، وأن الناس اهتموا به واحتفوا به وأنهم يمشون وراءه. فقال لعل هذا المشي الذي مشيناه أنا كان ينبغي أن أتركه. فإذا كانوا حتى في هذا يدققون، لكن الإنسان في الأحوال العادية لا يوسوس، لأن بعض الناس مثل سلك قوم في الزهد مسلكا غريبا، مثل الحارث المحاسبي، يعني كان مثل هذا الشخص يدقق في أشياء من التقوى والزهد تدقيقات قد تصل إلى تعذيب النفس. يعني بعض الناس قد يسلك مسلك في التقوى بحيث أنه تتعقد أموره كلها فلا يسمع من التقوى. ما هو مثاله؟ لو واحد قال كلما جاء الذباب على ثوبي يجب أن أغسله، لأن هذا الذباب يمكن أنه حط على نجاسة ثم نزل على الثوب وأرجله تحمل أشياء من النجاسة، فانتقلت النجاسة إلى الثوب، كيف أصلي به؟ وقعت على جسدي، كيف أصلي به؟ وقعت على طعامي، كيف أكله؟ فيقول لابد نغسل، فكل ما جاء الذباب يغسل، فهذا كيف تصبح حياته؟ لا تطاق. فكيف الإنسان الآن يقول يعني هل هذه من التقوى أو ليست من التقوى؟ نقول هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه؟ هل كانوا إذا نزل الذباب على ثيابهم، وبالتأكيد أن الذباب نزل على ثيابهم، صح ولا لا؟ ما يجي واحد يقول ما كان عندهم، ما كان في عصرهم ذباب، ها؟ في عصرهم ذباب كثير. وقال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب معروف، كلما ذب آب، كلما هشيته رجع فسمي ذبابا. هل النبي عليه الصلاة والسلام غسل ثوبه كلما وقع عليه ذباب، أو الصحابة نقل عنهم؟ لا. إذن هذا ما ليس من التقوى.
فإذا التقوى إدراك التقوى يحتاج إلى علم، وإلى الإنسان إما أنه يرتكب محرمات يجهل أنها محرمات، وإما أنه يتورع عن أمور ليست من الورع ولا من التقوى. طيب، قال اتق الله حيثما كنت. الأمر بالتقوى قد جاء في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، ولذلك قلنا هذا له شواهد الحديث. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية قطعة من الجيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فكان ما يرسل إنسان إلا يصيب تقوى الله، لأن هذا سفر جهاد وفيه خطر على الجيش الذين معه، والقائد قد يظلم وقد يريدهم مهالك. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس مرة قالوا ذرفت الدموع بكوا، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. أول شيء في الوصية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني للخليفة أو للإمام، الإمام الذي يحكم بشريعة الله. وكذلك لما كان يأتيه إنسان يريد السفر يقول أوصني يا رسول الله، أوصى رجلا يريد سفرا فقال قال صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف، كل ما مررت بمرتفع من الأرض في السفر في طريق السفر ماذا تفعل؟ تكبر تعظيما لله، تكبر. أوصيك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف، أوصيك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف، والتكبير على كل شرف. وكذلك جاء في الحديث أنه قال لأبي ذر لما قال له يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، تقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وهذا الحديث صحيح أو حسن وبطرق أخرى، وإلا فإن في إسناده عند ابن حبان ضعف لكن له شواهد أخرى. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري لما قال له يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. وهذا الحديث حديث صحيح. ولم يزل السلف يتواصون بهذه الوصية وهي تقوى الله، فكان أبو بكر الصديق إذا خطب يقول أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله، ولما حضرته الوفاة وأوصى إلى عمر من بعده أول ما قال له اتق الله يا عمر، وعمر لما كتب إلى ابني عبد الله بن عمر قال أني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وعلي بن أبي طالب استعمل رجلا على سرية فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قال أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. سهل أنك توجي واحد يقول اتق الله واتق الله، لكن ما هو التطبيق؟ أين التطبيق؟ فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة حمد الله وأثنى عليه وقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، يعني أي شيء إذا فقدته يمكن أن تعوضه بإيش؟ بالتقوى، وليس من تقوى الله خلف. أما إذا فقدت التقوى فلا شيء يعوضك عنها، تقوى الله تعوضك عن كل شيء تفقده، لكن إذا فقدت التقوى ليس شيء يعوض عنها. وقال رجل يونس بن عبيد: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد الحج: أوصني. طبعا الحج كان فيه، كان في طريق الحج مخاوف وأشياء قد تفزع وقطاع. قال له: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه، يعني أمن، أمن حتى في طريقه أمن. وقيل لرجل من التابعين عند موت: أوصنا، وصية مفارق من الدنيا، أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان الإنسان متقي ما يخاف من أحد ولا يخاف من شيء، يؤمنه الله فلا وحشة. وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها. وكذلك كتب رجل من الصالحين إلى أخ له يوصيه، قال: أوصيك وأنفسنا بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلا ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم، هذا شيخه، ألك حاجة؟ قال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله التقوى، فكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما ثبت في الحديث الصحيح. وقد أورد الشارح حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. هذا ضعيف من جهة السند، لكن من جهة المعنى صحيح. ما هي الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي اتق الله حيثما كنت، ما المقصود بحيثما كنت؟ حيث ظرف ايش؟ هنا ظرف مكان، اينما كنت، في اي مكان، حيثما كنت في اي مكان. لكن ما هو المقصود؟ في السر والعلانية، سواء كان يراك أحد أو لا يراك أحد اتق الله، سواء يراك أحد أو لا يراك أحد اتق الله. ولذلك الحديث الذي مر معنا، والحديث هذا فيه معنى لطيف ومعنى مهم، وهو قوله: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. يعني لو كان عندك إنسان صالح ورأيته إنسان صالح وحضر معك في مجلس، فهل تفعل منكرا بحضرته؟ أو أن وجود الرجل الصالح معك في المجلس يكون حاميا لك ومانعا لك من ارتكاب المنكر؟ يكون كذلك. فالله سبحانه وتعالى يستحيى منه أكثر من ما يستحيى من الصالحين، صح ولا لا؟ لكن إذا أردت تقريب الصورة، يعني مثل لتقريب الصورة، فهذا هو الورد في الحديث. قال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. هذا في صحيح الجامع 2541، لأن أتى المصنف بلفظ مشابه، لكن حديثه ضعيف، وهو حديث: أفشي السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل ذا هيئة من أهلك وإذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك ما استطعت، هذا الحديث فيه ضعف، لكن فيه حديث آخر صحيح: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. واحد وأربعين. طيب، ومن علم أن الله يراه في كل مكان، وأن الله يطلع عليه في الباطن والظاهر، وأن الله يطلع عليه في السر والعلانية، وأن الله يطلع عليه بين الناس وفي الخلوة، فإنه سيتقيه. ولذلك قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة. كيف يعني قدر عليه في الخلوة؟ عليه الهاء الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الحرام. يقول زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. يعني هذا زهد عظيم. يقول: زهدنا الله وإياكم في الحرام، ليس زهد في الحرام من لا يشتهيه، لأن بعض الناس قد يكون هناك شيء من الحرام لكن هو لا يشتهيه فيتركه، مثل الميتة مثلا، لكن واحد لا يشتهيها فيتركها، فهل هذا الزهد هو الزهد العظيم الكامل؟ لا، هناك ما هو أهم وأعلى من هذا، وهو أنك تكون في الخلوة وأنت تشتهي هذا الشيء وتتعلق به، لكنك تعلم أن الله يراك فتترك الحرام خشية من الله. هذا الزهد العظيم، الزهد في الحرام الزهد العظيم. وقال الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. الجود من قلة، يعني واحد ما عنده إلا قليل من المال لكن مع ذلك هو كريم بما عنده، هذا نادر في الناس، من يكون ماله قليلا وكرمه كثيرا يجود بالموجود. والورع في الخلوة، هذا أيضا نادر، الورع في الخلوة، الناس قد يتورعون عن الحرام استحياء من الناس، لكن إذا خلوا فعلوا المحرمات، فالورع في الخلوة نادر. وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف، مثل العظيم والرئيس والملك، وهذا يرجى ويخاف، يرجى لما عنده من الأعطيات والمناصب والهبات، ويخاف مما عنده من السطوة والقوة والبطش والعقاب. فالذي يقول كلمة الحق عند الرجل الذي يرجى ويخاف، يقول كلمة الحق عنده، من الذي يقول كلمة الحق عند هؤلاء الذين يرجون ويخافون؟ قليل قليل. وصدق الشافعي رحمه الله، وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك. ما معنى نجيك؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، يعني دائما تذكر الله عز وجل. وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكي إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وصية مختصرة. قال: واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطاني إلى سلطان غيره، ولا من ملكي إلى ملك غيره. يعني الله يراك، هل يراك في مكان دون مكان؟ كما قال بعضهم لما قال له رجل: أوصني، أو كيف أتقي الله، أو كذا، قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه. قال كيف؟ إن الأرض كلها لله، أين أذهب؟ قال كيف يعطيك يسكنك في أرضه ثم تسيء وتعصي؟ هل هذا يليق؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال كيف؟ كل ما يأتيني من الطعام والشراب هو من رزق الله. قال كيف يحسن إليك ويرزقك من الطعام والشراب ثم أنت تسيء وتعصي؟ ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فكن منه بحيث لا يراك، اذهب إلى مكان، إذا أردت أن تعصي الله اذهب إلى مكان حيث ما يراك واعصه. قال كيف؟ إنه يراني حيث أكون. قال كيف تعصيه وهو مطلع عليك؟ فهذا من هذا المعنى، من هذا القبيل. وكان وهيب بن الورد يقول خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل عظني، قال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. كان بعض السلف يقول أتراك ترحم من لم تقر عينيه بمعصيتك حتى علم أن لا عين تراه غيرك؟ يعني أنت الآن لو عصيت، لو كان عندك شخص ما يعصيك إلا لما يراك، ما يعصيك إلا لما يراك، لما أنت تطلع عليه يعصيك، لما أنت تطلع عليه يعصيك، كلما اطلعت عليه عصاك، هل ترحمه؟ كلما وجدك أمامك وجدك أمامه عصاك، كلما رأك تنظر إليه عصاك، هل ترحمه هذا الشخص؟ طيب كيف إذن؟ والله يطلع علينا دائما ويرانا بكل حال وينظر إلينا، فكيف نعصيه؟ فالمسألة لما الواحد يقول نحن نري نقع في المعاصي وغلبتنا الشهوات كيف نفعل؟ نقول مسألة استشعار، أنت استشعر فقط أن الله يراك، واستشعر أنك كلما عصيته هو ينظر إليك، تستحي صح ولا لا؟ لكن العصاة الآن الفسقة ما يستحضرون هذا المعنى، يعني يعصي الله ولا يفكر أن الله ينظر إليه ولا ما ينظر إليه، ولا يخطر على باله أن الله مطلع عليه ولا غير مطلع عليه، ما يخطر على باله، ولذلك يعصون. وإلا لو أنه لو بس يستحي من الله مثل ما يستحي من شخص من الناس كان ما عصى. الآن بعض الناس قد يستحي من رجل صالح يكون يريد يرتكب منكر، فإذا رأى رجلا ترك، أو أحيانا يكون يريد أن يسرق فإذا رأى شرطيا هرب، فالله أعظم من ذلك وأجل، فكيف يترك المعصية لأجل نظر المخلوق ولا يترك المعصية لأجل نظر الخالق؟ وقال بعضهم لما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته ولم تستحي منه حياك من بعض خلقه، ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، لأن الله يرى كل شيء، وإذا ظننت لا يراك معنى أنت تشك في قدرته أو أنت تجحد قدرته، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه، يعني لو أن إنسانا ضعيف ينظر إليك لاستحيت منه، نفس الشعور ما منعك من معصية الله والله مطلع عليه لقد اجترأت على الله. راود بعضهم أعرابية، هذه قصة مشهورة، أن بعضهم كان في الصحراء فرأى أعرابية مثل أن رأى امرأة ترعى الغنم لوحدها يعني، فاقترب منها يطلب منها الحرام، فقال لها يعني قالت ذكرته نستحي أو ينظر إلينا، قال ما يرانا إلا الكواكب، يعني ما أحد يرانا إلا الكواكب، هذه الكواكب التي في السماء فقط تشاهدنا. قالت فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ وفي مثل هذا المعنى القصة التي جاءت عن عمر وابن عمر أيضا أنه كان في مع صاحب له في البر فرأى أعرابيا فقال هاتي مثل عبد مملوك راعي غنم لشخص آخر يملك الغنم قال هاتي شاة قال لا أملكها قال قل لراعيها لصاحبها أكلها الذئب تهات الشاة وإذا سألك قل أكلها الذئب قال الراعي فأين الله فبكى وجاءت القصة عن عبد الله بن عمر وأنه أعتقه أعتق هذا قال هذه كلمة نفعتك في الدنيا وأرجو أن تنفعك عند الله وكان السلف رحمهم الله لهم أسلوب مؤدب جدا في وعظ الناس من أصحاب المنكرات تذكير يعني رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها رجل واقف مع امرأة يكلمها كأنها امرأة أجنبية فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما وانصرف تذكرة تكفي وسئل أحد السلف بأي شيء يستعان على غض البصر قال بعلمك أن الله أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره الآن إذا أنت نظرت إلى امرأة سرعة النظر السرعة التي يقع بها النظر على المرأة الإدراك يعني إدراكك للشيء الذي تبصره أسرع أم إدراك الله ونظره إليك أسرع نظر الله أسرع وكان الإمام أحمد ينشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب وقال أحدهم أيضا يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك فتأمل الآن الحديث اتق الله حيثما كنت لما وصى معاذا بتقوى الله في السر والعلانية أرشده إلى شيء يعينه وهو أن يتصور أنه يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من قومه هذا فقط للتقريب ولا الله أعظم وأجل من الصالحين كل الصالحين ولذلك قيل أن ولذلك معاذ استفاد من هذه النصيحة قيل أنه لما أرسله عمر في عمل يعني مثل أنه استعمله أميرا على ناحية أو على مكان أو على بلد رجع بعد فترة وليس معه شيء فعاتبته امرأته يعني قالت له الآن أنت أرسلك الخليفة أمير ما عرفت أنك ترجع بشيء ما رجعت ما تاجرت ما أتيت هكذا فارغ اليدين قال كان معي ضاغط يعني كأنه يقول معي من يضيق علي ويمنعني من أخذ شيء ففهمت المرأة إيش أن عمر أرسل معه مراقب جاسوس شخص يراقب عليه طلع ومعاذ يقصد يعني أني ما أخذ شيء لأن الله يراقبني ما أخذ شيء ولذلك الذي يكون في هذا المقام يراقب الله دائما يكون من المحسنين لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وشيء آخر أيضا يجعل الإنسان يترك المعصية وهو خشية أن يجعل الله في قلوب العباد بغضه لأن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوب المؤمنين بغض الفاسق والعاصي صح ولا لا حتى ولو لم يطلعوا على معصيته فإنك أحيانا ترى مثلا رجل أنت ممكن تقع في معصية ثم تأتي إخوانك المسلمين الصالحين فتحس بنفرة أو ربما أغلظ الواحد منهم عليك أو أساء إليك تحس أنهم ينظرون إليك بنظرة مريبة مع أنهم ما رأوك تفعل هذه المعصية فهذا من أين أتى من أن الله يجعل في قلوب الصالحين وحشة لهذا العاصي يجدها بينه وبينهم نفروا منه، يعني هذا شيء معنوي معنوي هكذا. ولذلك قال سليمان قال أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله البغض في قلوب المؤمنين، فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين فالمؤمنون يبغضونه. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، يعني سرا في الليل يصيب الذنب يصبح وعليه ذل، لو نظر الناظر إليه لعرف أنه اقترف سوءا. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. لاحظ هذا يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الأثر المعصية يحس به إخوان الشخص. قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه حبل الوريد. ونختم هذا المقطع وهو اتق الله حيثما كنت بقصة أوردها ابن رجب رحمه الله عن يعني كيف أن الشخص إذا ارتكب المعصية يجعل الله ذكره السيء أو يجعل الله عقوبته تحصل بين الخلق، وإذا عمل الطاعات جعل الله ذكره حسنا بين الناس. قال: ومن أعجب ما روي في هذا، يقول ابن رجب: ومن أعجب ما روي في هذا المعنى ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم. واحد اسمه حبيب يؤجر الدراهم، يعني إيش يعني يؤجر الدراهم؟ يعني ربا. فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، مر هو ذات يوم وفي حال التجارة المحرمة هذه بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا، قد جاء آكل الربا، الصبيان يقولون. فنكس رأسه وقال: يا ربي أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. وتصدق بكل ماله، لما أصبح تصدق بالمال كله، ثم سلك سبيل العبادة. رجل أراد الله به خيرا انتفع من كلمة صبيان، إذا أراد الله بالعبد خيرا يعني اهتدى من أقل سبب، صح ولا لا؟ ثم مر ذات يوم بعد ما صار عابد بأولئك الصبيان بعد فترة، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا اسكتوا فقد جاء حبيب العابد، اسكتوا فقد جاء حبيب العابد، وصفوه بالعابد. فبكى وقال: يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك، يعني ذممتني على ألسنة الأطفال لما كنت مرابي، ومدحتني على ألسنة الأطفال لما صرت من عبادك وعبادك. فهذا المعنى وأشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي في أضرار المعاصي، كيف أنه يجعل الله وحش بينه وبين المؤمنين، بين العاصي وبين المؤمنين. طيب، وسنتابع شرح الحديث إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الحديث 18 وهو ما جاء عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد ذكرنا تكلمنا عن هذا الحديث من جهة بعض الأمور المتعلقة بالسند وبعض الشواهد التي وردت لهذا الحديث من أحاديث أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، ولا تقبض أمانة، ولا تقضي بين اثنين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. فهذه الوصايا منه صلى الله عليه وسلم تؤكد هذه المعاني الموجودة في هذا الحديث. وكذلك قلنا أن التقوى، الأمر بالتقوى هو وصية الله للأولين والآخرين. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى لها تعريفات كثيرة، التقوى لها تعريفات كثيرة، ومجملها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرك به واجتناب ما نهاك عنه. والله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله، وقال: اتقوا النار، وقال: اتقوا اليوم، وقال: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وما معنى اتقوا الله؟ ماذا ذكرنا في المرة الماضية في قول اتقوا الله؟ ما معنى اتقوا الله؟ نعم نعم، اتقوا الله يعني اتقوا بأسه وشدة عذابه وعقابه وبطشه وانتقامه، لأنه سبحانه وتعالى له الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس، فلأجل ذلك يتقى. فما معنى يتقى؟ يعني تجتنب أسباب سخطه حتى لا يتعرض الإنسان لعذابه وعقابه سبحانه وتعالى. واتقاء النار معروف، واتقوا يوما يعني نتقي أهوال ذلك اليوم وحساب ذلك اليوم وما في ذلك اليوم من الجزاء على الأعمال السيئة. طيب، ما معنى قول الله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة؟ ما معنى هو أهل التقوى؟ نعم، أهل لأن يتقى، أهل لأن يتقى. فما معنى أهل لأن يتقى؟ يعني الله عز وجل أهل لأن يخشى ويهاب ويجل. ما معنى أهل التقوى؟ وأنه الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى، هو أهل التقوى سبحانه، هو أهل التقوى يعني أهل لأن يخشى ويجل ويهاب ويعظم لأجل انتقامه وبطشه وعذابه، فهو أهل التقوى سبحانه. طيب، هل يدخل في التقوى، هل يدخل في التقوى فعل الواجبات؟ هل يدخل في التقوى فعل الواجبات؟ لا شك في ذلك، لأن ترك الواجبات معناها التعرض لعذاب الله وسخطه. هل يدخل في التقوى ترك الشبهات؟ يدخل في التقوى ترك الشبهات؟ نعم، من التقوى الكاملة يدخل فيها ترك الشبهات وترك المكروهات. وما هو الدليل؟ نعم، قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب، وذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتقوى دائما، وعندما كان يرسل سرية وهي قطعة من الجيش كان يوصيهم بتقوى الله، وكان إذا وصى مسافرا أوصاه بتقوى الله، قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني كل مرتفع تمر عليه في سفرك، كل مرتفع تمر عليه في سفرك تكبر، يذكر نفسه بعظمة الله. الله أكبر إذا مر على مرتفع قال الله أكبر، وإذا نزل نزه الله عن النقائص والسفول. إذا نزل نزه الله، قال سبحان الله إذا نزل فنزه الله. وعلى ذلك درجة الوصية بتقوى الله درجة الصحابة، فأوصى أبو بكر الناس بتقوى الله، وأوصى عمر بتقوى الله، وعمر أوصى ولده بتقوى الله، وعمر بن عبد العزيز أيضا أوصى الناس على المنبر بتقوى الله. وكان الناس الصالحين إذا أرسل إنسان لأخيه بوصية أو رسالة قال أوصيك بتقوى الله. فكل هذا دال على عظم هذه الوصية، اتق الله حيثما كنت. وذكرنا في معنى قول حيثما كنت يعني في أي مكان، سرا وعلانية، سواء كنت مع الناس أو لوحدك. طيب، وإذا كان الإنسان يتقي المعاصي أمام الناس ولا يتقي المعاصي إذا خلا، فهذا دال على ضعف إيمانه وعلى قلة يقينه بأن الله مطلع عليه، إذ لو كان يقينه باطلاع الله عليه كبيرا لما ترك المعاصي من أجل الناس وفعلها عندما خلا بنفسه وكان الله مطلع عليه ومراقبه. وكان ذكرنا قصة بعض القصص عن السلف وعن بعض الناس الذين كانوا يذكرون بالله سبحانه وتعالى في وقت المعصية، مثل ما قالت الأعرابية أو راعية الغنم لمن راودها على نفسها وقال لا أحد يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها، يعني الذي خلقها، فأين مكوكبها. ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال إن الله يراكما، ستر الله عليكما، ثم انصرف. وننتقل الآن إلى الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما هو الارتباط بين هذا المقطع والمقطع الذي قبله في الحديث؟ قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني هو أولا أمرهم بالتقوى، والتقوى هي اجتناب المعاصي. لكن لما علم الله تقصير العباد وضعفهم مع أنهم مأمورون بالتقوى، علم أنهم ناقصون وأنهم ضعفاء وأنهم معرضون للذنب، ففتح لهم باب التوبة، فقال الإنسان اتق الله يعني لا تفعل المعاصي. طيب، لكن الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ينسى الإنسان فيفعل معاصي، فكان العلاج أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالتفريط في التقوى سيحصل لما أمر الله العباد بالتقوى، والله يعلم أن التفريط بالتقوى سيحصل منهم. فماذا شرع سبحانه وتعالى؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. والسيئة قد تكون ترك واجب، ترك مأمور، أو فعل محظور، أو فعل محظور، فأتانا الله بما يمحو السيئات. قال الله عز وجل أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني في بستان في المدينة، لزمها وقبلها امرأة أجنبية، ثم ندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني قال يا رسول الله أني عالجت امرأة في طرف المدينة قبلتها ولزمت ولم أفعل، يعني ما فعلت الفاحشة لكنني وقعت في هذا الذنب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على مخرج مما فعل،
فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده جواب، فولى الرجل منكسفا كسيف البال، ولى الرجل ثم نزل الوحي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يردوه، فلما جاء قرأ عليه فقال، فذكر قرأ عليه قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل فرحا: هذا ألي هذا خاصة يا رسول الله؟ قال: بل للناس عامة. قال: بل للناس عامة. وهذا المعنى أن المتقين قد يقعون في المعاصي لكنهم يتوبون إلى الله، وأن المعصية إذا ألحقت بالتوبة فإنها لا تخرج الإنسان عن رتبة التقوى، قد جاء في آيات، فمن ذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. معناها أنهم يقعون في المعاصي لكن سرعان ما يتوبون، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وما يغفر الذنوب إلا الله. الأنبياء وهم الأنبياء معرضون للذنوب، قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأهل السنة جمهورهم على جواز وقوع المعاصي من الأنبياء، غير الكبائر والرذائل أو الأشياء التي فيها سفول نفس مثل السرقة، نعم هذه ما تقع. أما أن يقع منه ذنب أو معصية وارد، ليس معصوما من الصغائر. قال: يغفر الله يغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم الليلة أكثر من 70 مرة ومئة مرة، ويكرر ذلك في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان أولا لا يدري ما يفعل به، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما يدري. ثم لما بين الله له أنه قد غفر له من ذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووعد عليه الصلاة والسلام بالجنة وصار مصيره إلى الجنة، عرف. ولا كان أول يقول: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وإذا الله سبحانه وتعالى وصف المتقين، وصف المتقين بأنهم يعاملون الخلق بالإحسان، أين هو في الآية؟ أين هو في الآية؟ ها؟